الحمد لله رب العالمين. قلنا بأن قاعدة أن النهي يدل على الحرمة قاعدة لها دليلها وهو التبادر من النهي مادة وصيغة، وتطبيقات هذه القاعدة ذكرناها. لكن غالبا ما نرى وجود نهي إلا أنه لا يدل على الحرمة، وهو ما يسمى بالاستثناءات. أول استثناء لدلالة النهي على الحرمة هو قد يكون النهي للإرشاد لا لبيان التحريم المولوي، لا لبيان التحريم المولوي. هنا النهي الإرشادي يكون على ثلاثة حالات. مرة يكون النهي إرشادي لبيان حكم وضعي عليكم السلام ورحمة الله، تارة يكون النهي إرشاديا لبيان الحكم الوضعي كمانعية شيء في الصلاة، كما في قوله عليه السلام لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه. فهنا ما يؤكل لحمه ما لا يؤكل لحمه مانع من صحة الصلاة، تبين الحكم الوضعي بهذا النهي. إذن النهي لإرشاد أن ما لا يؤكل لحمه لا تصح فيه الصلاة، إذن لا يدل على الحرمة. فالنهي الإرشادي مرة يكون لبيان الحكم الوضعي كالمانعية في الصلاة، وأخرى يكون الحكم الإرشادي هو عبارة عن نفي حكم شرعي، نفي حكم شرعي من قبيل ما إذا قال لا تعمل بخبر الواحد الضعيف، لا تعمل بخبر الواحد الضعيف، فإنه إرشاد إلى عدم الحكم بحجيته، عدم الحكم بحجيته، نفي حكم شرعي، نفي حجية الخبر الضعيف. هذا لا يدل على الحرمة، وإنما يدل على عدم حجية الخبر الضعيف مع أنه نهي، مع أنه نهي لا تعمل، هذا نهي لكن لا يدل على الحرمة، وإنما يدل على نفي الحكم الشرعي وهو عدم حجية الخبر الضعيف. نهي لا يدل على الحرمة. وثالثا قد يكون النهي الإرشادي هو أن يكون المرشد إليه شيئا تكوينيا، المرشد إليه شيء تكويني، يعني ترتب أثر طبيعي على المنهي عليه، يترتب أثر طبيعي وخارجي على المنهي عليه، كما إذا قال لك الطبيب لا تأكل الرمان فإن السعال لا يزول مع أكل الرمان، هذا أمر طبيعي. إذا أنت عند السعال وتأكل الرمان الحامض السعال لا يزول، هذا أمر طبيعي، هذا لا يدل على الحرمة، هذا لا يدل على الحرمة، لأن المرشد إليه أمرا تكوينيا طبيعيا. فإن الطبيب حينما ينهى عن بعض المأكولات فهو إرشاد إلى ضررها الخارجي ولا يستفاد منه الحرمة. إذن القاعدة التي تقدمت أن النهي دال على الحرمة ولا خلاف في ذلك، هذا استثناء منه فيما إذا كان النهي إرشاديا إما إلى حكم شرعي وضعي كالمانعية والشرطية والجزئية المانعية، وإما أن يكون نفي حكم شرعي كما في قوله لا تعمل بخبر الواحد الضعيف، وإما أن يكون أمرا طبيعيا مترتب على شيء خارجي، أمر طبيعي السعال يدوم مع أكل الرمان الحامض، الأمر طبيعي، وهو يرشد إلى ضرر هذا الشيء الخارجي وهو أكل الرمان الحامض. فهذا أول استثناء. وقد قال السيد الشهيد الصدر رضوان الله عليه قال إن النهي في موارد العبادات والمعاملات، كثيرا ما يستعمل لا لإفادة التحريم بل لإفادة مانعية متعلق النهي. مانعية متعلق، لا تصلي فيما لا يوكل لحمه، لا يوكل لحمه مانع من صحة الصلاة، بل لإفادة مانعية متعلق النهي أو شرطية نقيضه، نقيض شرط، كما في لا تصلي فيما لا يوكل لحمه الدال على مانعية لبس ما هو مأخوذ مما يؤكل لحمه، أو يقول لا تبع بدون كيل، لا تبع الموزون والمكيل بدون كيل أو وزن، أي لا تبع نهي لكن لا يدل على الحرمة، إنما يدل على شرطية أن يكون المكيل أن يكون الكيل والوزن شرط في صحة بيع المكيل والموزون، فيدل على الشرطية. وقال سيد الخوي أيضا إن النواهي الواردة في أبواب العبادات كموثقة سماعة، قالت إلى أبو عبد الله عن جلود السباع فقال اركبوها ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه، لا تلبسوا شيئا منها السباع تصلون فيه، هذا يدل على مانعية لبس شيء من جلد السباع في الصلاة. وصحيح محمد بن أبي عمير عن غير واحد عن الإمام الصادق تلميته قال لا تصلي في شيء منه حتى في شتع، شتع السير سير المعاد، سير حيث المعاد، لا تصلي في شيء منه حتى في شتع، هذا نهي لكن لا يدل على الحرمة، إنما يدل على مانعية الميتة لبس جلد الميتة في الصلاة. وقوله عليه السلام في المتنجس لا تصلي فيه حتى تغسله، هاي كلها نواهي، لا تصلي فيه حتى تغسل المتنجس، لكن لا يدل على الحرمة، وإنما يدل على أن المتنجس مانع من صحة الصلاة لبس المتنجس. فهذه الروايات وإن كانت واردة بصورة النهي إلا أنها في الحقيقة إرشاد إلى مانعية تلك الأمور في الصلاة، مانعية جلد وجزء ما لا يؤكل لحمه، مانعية الميتة، مانعية المتنجس، وتقيد الصلاة بعدم هذه الأمور ضرورة. لماذا؟ لماذا هذه تحمل على الإرشاد؟ هذه نواهي، لماذا لا تحمل على، لماذا تحمل على الإرشاد؟ أكو سر، هذه النواهي ظاهرة الحرمة. فلنقل أن لبس الميتة في الصلاة محرم، ينهي يقول لا تصلي، لا تصلي في شيء من الميتة حتى في شتع، يعني حيث النعام يسموه شتع، فلنقل أن الصلاة في جلد الميتة محرم، وقلنا أنه بيع الميتة محرم أو باطل، فنحن نقول محرم الصلاة في جلد الميتة أو في جلد السبع الذي لا يؤكل لحمه أو في المتنجس، إحنا ما نقدر نقول هكذا. لماذا؟ لوجود قطع، لوجود قطع وضرورة على أن لبس ما لا يؤكل لحمه أو لبس الميتة أو لبس المتنجس في الصلاة ليس من المحرمات، هاي قطع عندنا، قطع عندنا أن لبس الميتة، لبس ما لا يؤكل لحمه، لبس المتنجس في الصلاة ليس من المحرمات، لا يذكر من المحرمات هذه الأشياء، إذا هذه ليس من المحرمات، فلا يمكن أن يقال أن هذه النواهي تدل على حرمة هذه الأشياء في الصلاة بوجود الضرورة والقطع. إذا هذه النواهي تدل على مانعية هذه الأمور إذا حصلت في الصلاة، فقطع ابنة والقطع حجة، القطع حجة. نعم إذا واحد جاء بالصلاة بقصد أن هذه الأمور، جاء بالصلاة وقال هذه الأمور محرمة بالصلاة، قال وقال لو إن الشارع لم يحرم هذه الأمور في الصلاة وعندنا قطع قال أنا أحرمها، هذه تصير حرمة تشريعية، هو قاعد يشرع هذا يصير حرمة تشريعية، هذا خارج عن محمد الكلام. الكلام في حرمة هذه القيود، يعني لبس الميتة بالصلاة، لبس جزء مما لا يؤكل لحمه، لبس المتنجس. الكلام في حرمة هذه القيود لا في حرمة الصلاة التشريعية، لا في حرمة الصلاة التشريعية لأنه مجرع. الكلام في حرمة هذه الصلاة حرمة مو تشريعية، مو حرمة تشريعية لمن يشرع. هذا استثناء من دلالة النهي على الحرمة. هناك استثناء آخر، الاستثناء الآخر القرينة التي تدل على أن النهي لا للحرمة، قرينة عندنا تدل على أن النهي للكراهة الإصطلاحية، الكراهة مثلا. وردت روايات دلت على تحريم شيء، تحريم يعني نهي أقول نهي، والنهي حقيقة التحريم. فجاءت روايات تنهى عن شيء، تنهى عن المبيت في المسجد وعن عبادة المسجد. نعم، اجت روايات تنهى عن المبيت في المسجد او تنهى عن يبات الانسان في البيت لوحده، تنهى عن مبيت الانسان في البيت او تنهى عن السفر الانسان لوحده، فالنهي هاي ظاهر الحرمة. طيب هاي ظاهر الحرمة، لكن جاءت روايات تجوز المبيت في المسجد. يقول على المبيت في المسجد يقول جائز لا بأس، ليك تنهى عن المبيت في المسجد هاي تقول لا بأس، السفر لوحده يقول لا بأس، مع أن أصل الروايات صحيحة تقول في النهي أن يسافر لوحده. إذا مورد واحد روايات تنهى وروايات تجوز، السفر لوحده المبيت لوحده في البيت، روايات تنهى روايات تجوز. هنا الجواز صريح في الجواز، نقول الجواز صريح، يبقى النهي، النهي محتمل الحرمة محتمل الكراهة، فنحمل النهي على الكراهة لهذه القرينة، قرينة الجواز. فنهي لكن يحمل على الكراهة للقرينة على حمله على الكراهة. ما هي القرينة؟ أدلة الجواز الصريحة بالجواز، ليش فكر الأولى ليش صريحة. نأتي للذي فيه احتمالين، حرمة وكراهة اصطلاحية، نحمل ذلك الذي فيه احتمالين على الاحتمال الآخر وهو غير الحرمة لقرينة الجواز، لقرينة الجواز. كما قلنا أنه روايات تنهى عن المبيت في المسجد وروايات تجوزه، تجوزه، والجواز صريح في الحلية، فنحمل النهي على الكراهة. وكما أيضا في النهي عن الصلاة أمام قبر المعصوم، عند روايات لا تصلي أمام قبر المعصوم، لا تصلي أي نهي، هاي ظاهرة الحرمة. لكن احنا نقول الجواز في الصلاة قبل قبر المعصوم قطعي إذا لم ينافي الاحترام، جواز قطعي. عند روايات لا تصلي، لا تصلي قبل قبر المعصوم، أمام قبر المعصوم، يعني المعصوم إذا كان رأسه إلى المغرب ورجليه إلى المشرق فهو متجه إلى القبلة، تصلي فوق رأسه، نهي عن الصلاة أمام قبر المعصوم، هاي ظاهرة الحرمة. لكن نحن نقول أكو قطع بالجواز، أكو قطع بالجواز. من اين جاء هذا الجواز؟ القطع بالجواز طبعا اذا لم ينافي الاحترام، يعني واحد جاي من البصرة يزور الامام وزار وبكى وتوسل وعد نذر واعطى النذر الى المسؤولين، فتا وقف امام قبر المعصوم بعشر امثال قاعد يصلي، هذا يعني هذا قاعد يوثنه؟ لا، هنا توهين ماكو، عدم احترام ماكو، يحترم الامام غاية الاحترام، قد عشر امثال امام قبر المعصوم وقف يصلي. هنا نقطع لان هذه العملية ليست محرمة، هذا القطع منين اجى؟ يقول لو كان الامام حي، انتبه، لو كان الامام حي وقاعد بالمسجد وفرد واحد يجي قد جامع يوضف 10 أمتار يصلي، لو كان الامام على قيد الحياة، فهل الصلاة باطلة محرمة؟ هنا اذا كان الامام على قيد الحياة لا تكون الصلاة محرمة ولا تكون باطلة، لانه لا تكون باطلة لانه ماكو واحد من الفقهاء يذكر ان من شرائط صحة الصلاة ان لا تكون امام قبر المعصوم. اكو بالرسالات العملية واحد من العلماء يقول الصلاة قبل قبر المعصوم موصلة تكون باطلة لانه شرط في صحة الصلاة ان لا تكون متقدم، ماكو واحد يقول. اذا ليس عدم التقدم شرط في الصحة، فيتقدم. اذا هذه لا يوجد هذا من يقول بالبطلان. ثانيا لم يكن احد يذكرها في المحرمات، الصلاة قبل امام قبر المعصوم ليس من المحرمات اذا لم ينافي الاحترام، كلامنا اذا لم ينافي الاحترام ليس من المحرمات. اذا كان الامام موجود وواحد يصلي امامه بعشرة امتار لا محرم ولا باطل الصلاة، فكيف بما بعد الموت؟ اذا الصلاة امام قبر المعصوم بعشرة امتار لا تكون لا باطلة ولا محرمة، لان في زمان حياته هي لا باطلة ولا محرمة. اذا الجواز قطعي، اذا كان الجواز قطعي تلك الروايات التي تقول لا تصلي امام قبر المعصوم نحملها على الكراهة، الجواز قطعي. لذلك ذكر صاحب الجواهر على تطبيق لاستثناء ان النهي لا يدل على الحرمة، ذكر صاحب الجواهر فقال ان كان المراد من الامام في هاي الرواية لا تصلي، ان كان لا تصلي امام الامام، اخر مرة لا تصلي امام الامام مراد صلاة الجماعة، فاذا صلي امام الامام هاي مو جماعة، مرة لا عندنا روايات لا تصلي امام قبر المعصوم، قبر قاعد يقول قبر هذا نهي. فقال ان كان المراد من الامام فيه المعصوم اذ حرمة التقدم عليه في المكان الذي هو غير منافي للاحترام، تقدم عليه في المكان غير منافي، 10 أمتار يتقدم، 12 متر يتقدم، غير منافي للاحترام الواجب في زمن الحياة، هذه الحرمة غير معلومة، حرمة غير معلومة، فضلا عما بعد الموت، وفضلا عن كونه شرطا في صحة الصلاة، يعني عدم التقدم شرط في صحة الصلاة، ما حد يقول ان عدم التقدم على قبر المعصوم شرطا في صحة الصلاة، وفضلا عن كونه شرطا في صحة الصلاة، فالمعلوم عدمها، هذا الشرط هذا مو شرط الصحة، وعليه حينئذ يتم القول بكراهة التقدم على قبر المعصوم في الصلاة، كراهة التقدم. هو يقول واستحباب تركه باعتبار كونه من الآداب إليها أو من المندوب إليها، فمن الغريب ركون جماعة من متأخر المتأخرين إلى البطلان، قالوا صلاة باطلة، وكأن عدم التقدم على قبر المعصوم شرط في صحة الصلاة، وما حد يذكر أنه عدم التقدم، ما عنده دليل على أن هذا شرط في صحة الصلاة. قال فمن الغريب ركون جماعة من متأخر المتأخرين إلى البطلان كالبهائي وغيره، ليس صحيح، رواية صحيحة، هاي واردة في باب 26 من مكان المصلين، الحديث الأول والحديث الثاني روايتان صحيحتان، المجبور الذي لم يخص بالصلاة، طبعا الصحيح الرواية الصحيحة لم تخص بالصلاة، يقول أصل الإمام تقدم عليه إذا بالصلاة أو غير الصلاة، يقول للصحيح الذي لم يخطب الصلاة بالنهي فتتقدم على الإمام في الصلاة أو غيره، الرواية هذه، ولا يجوز أن يصلي بين يدي الإمام عن قدام بين يدي الإمام ولا عن يمينه ولا عن يساره، شوف الرواية في الصلاة، لا يجوز أن يصلي بين يدي الإمام ولا عن يمينه ولا عن يساره لأن الإمام لا يتقدم عليه ولا يساوى، تعليل قلبي التعليل اللي اخرجنا عن الصلاة، اذا الرواية
ليست في خطوط الصلاة.
عاد تأخذ بعموم العلة، لأن الإمام لا يتقدم عليه ولا يساوى. إذا لا يجوز التقدم على الإمام في السير، لا نستطيع أن نساويه في السير مو إلا في الصلاة. وهذا قطعي الجواز، قطعي الجواز، أنه إحنا من شوية الإمام، الإمام من شرح العام إحنا نقدم عليه، هذا قطعي الجواز إذا لم يناسب الاحترام. الرواية ليست في الصلاة، لأنه تعنيدي لما تعني العام، إذا نخرج عن الخصوصية، نخرج عن خصوصية الصلاة، لأن الإمام لا يتقدم عليه ولا يساوى. وفي رواية ثانية ولا يجوز أن يصلى بين يدي الإمام لأن الإمام لا يتقدم عليه. وبما أن التقدم على الإمام في المشي في السير في النار، هو إمام هناك أنا نعم هنا، أتقدم عليه بالسير القبلة، أتقدم عليه، هل كله جائز؟ إذا يحمل النهي على الكراهة. هذا ايضا استثناء، وهو القرينة دلت على حمل النهي على الكراهة لوجود قطع بالجواز، لوجود قطع بالجواز او رواية صحيحة دلت على الجواز مع وجود نهي عن المورد، فهم نهي في المورد هم رواية دلت على الجواز صحيح او قطع بالجواز. حينيا الرواية صحيحة اللي دلت على الجواز هي نص بالجواز فيحمل النهي على الكراهة، أو القطع بالجواز يكون قرينة على أن المراد من النهي كراهة. هذان موردان كثير كثير كثيرا ما نجدهما في الفقه في العبادات وفي المعاملات. فالقاعدة أن النهي يدل على التحريم، وهذان الاستثناءان لهما موارد أيضا كثيرة كثرة تطبيقات القاعدة. هذه القاعدة انتهت مع تطبيقاتها وهي دلالة النهي على الحرمة. الآن عندنا قاعدة جديدة تقول مقتضى النهي ترك جميع أفراد الطبيعة. مقتضى النهي الذي نتكلم فيه هو ترك جميع أفراد الطبيعة، أو يقولون اقتضاء النهي ترك أفراد متعلقه الطولية والعرضية. أفراد متعلقة، يعني ما يقول لا تشرب الخمر، الافراد العرضيه للخمر الموجوده في زماننا والافراد الطوليه التي توجد غدا وبعد غد وكذا سنه كلها منهي عنها، الافراد الطوليه والعرضيه. او يقولون دلاله النهي على ترك افراد متعلقه الطوليه والعرضيه، او يقولون مقتضى النهي ترك جميع الافراد عرضيه او طوليه. هذا يعني احنا مثلا الان انتبه، من يقول لنا واحد لا تستغل، يعني لا تستغل هؤلاء الجالسين، هاي افراد عربيه، لا تستغل من يوجد غدا وبعد غد، ما موجود الان لكن سوف ياتي، فالغيبه لما تكون محرمه محرمه لجميع الافراد، جميع افراد الغيبه محرمه، جميع متعلق الغيبه، الغيبه بما تتعلق بزيد بمثل بحمر الذي يأتي بعد غد كله محرم، هذا واضح. فهنا في هذه القاعدة بحثان، البحث الأول أن الطبيعة اللي نهانا عنها الشارع وهي طبيعة شرب الخمر، يعني يوم ما تشرب باكر تشرب أو باكر تشرب، هذا الفرد الشربة، هذا الفرد الشربة أفراد عربية لا تشرب، نهانا عن طبيعة الشرب، طبيعة الشرب، الطبيعة المنهي عنها لها أفراد طولية وعرضية. فهل النهي لما يقول لا تشرب والشرب له له أفراد عرضية وطولية، فهل النهي يقتضي ترك جميع الأفراد الطولية والعرضية بحيث يكون النهي دال على الانحلال؟ يعني هذا الكذب بتسوي، هذا الكذب بتسوي، هذا الكذب بتسوي، كذب باجة بتسوي، عقب باجة بتسوي، وهكذا. فتصير عندي نواهي بقدر أفراد الكذب في الخارج، أفراد طولية وعربية، فيكون هناك تحريمات عديدة لعدد الافراد لا حرمة واحدة. او يقول لا تشرب الخمر، لا تشرب الخمر. هنا نستفيد الانحلال، يعني هذا الخمر نشرب، اللي يصفى نشرب، اللي يصنع بعد شهرين ام نشرب، اللي يصنع بعد سنتين نشرب اخرى. فتحدث نواهي متعددة لعدد الافراد، مو عندنا حرمة واحدة، لا مليون حرمة. لما يقول لا تكذب، لا تشرب الخمر، بعدد افراد الخمر والكذب، بعض او لا، حرمة واحدة. شلون لما يقول لنا اشتري اللحم، بس اشتري اللحم مرة واحدة فقط، احنا هم مثلا لما يقولون لا تشرب الخمر، هذا الخمر ما شربنا سقط النهي سقط. فهل النواهي تقتضي ترك جميع افراد الطبيعه، او قل الكف، او قل الزجر يزجرنا عن جميع افراد الطبيعه، او لا يكفي ان ننزجر عن فرد واحد من الامر مثل الامر؟ فاذا قال لا تستغل، انا هم هذا ما استغيبه خلص سقط الامر، انت فلي سقط الامر. الثاني اقدر استغيبه، الثالث اقدر استغيبه. هنا اولان، الصحيح هو الاول، ان النهي يقتضي ترك جميع افراد الطبيعه، افراد الطبيعه العربيه والطوليه، هذا الصحيح وهو المعروف وهو المشهور ايضا. اما القول الثاني يقول لا، نهاني عن الاستغابة، انا ما استغيب، جيت خلص سقط الامر، سقط النهي، لا تستغيب، انا ما هذا ما استغبته، سقط النهي، اقدر استغيب واحد ثاني. الاثر العملي لهذين القولين انه على القول الاول انه النهي يقتضي ان نترك وننزجر عن جميع الافراد، افراد الطبيعه، يعني التحريم ينحل بعدد افراد المتعلق، بعدد افراد المتعلق. فاذا الفرد الاول حرام استغاثه، الفرد الثاني حرام، الفرد الثالث حرام، الفرد الرابع، وهكذا الافراد الطوليه مو فقط الافراد العربيه. اذا انا اذا عصيت واستغبت واحد، الثاني محرم. اذا عصيت استغبت الثاني، الثالث استغاثه محرم. هذا بناء على القول الاول، ان الحرمه هنا المستفاده من النهي انحلاليه. فاذا عصيت الفرد الاول وشربت مثلا ما هو محرم، العصير العنبي اذا غلى حرم، فعصير عنبي غلى هاي شربته، هاي حرمه. الثاني عصير عنبي هم حرام، الثالث هم حرام، الرابع هم حرام، لان الحرمه انحلاليه. فوجدت احكام بعدد العصير العلمي في الخارج الطوليه والعربيه. فاذا واحد اعتاد الثاني يبقى محرم، الثالث يبقى محرم. هذا بناء على القول الاول وهو الصحيح. اما على القول بوحده التحريم، عندنا حكم واحد وهو لا تكذب، خف جبنا مره واحده سقط النهي، اذا الكذب الثاني ما محرم، وين دليله؟ يعني لا تكذب، والمراد كرمه واحده، هاي الحرمة واحدة، لو امتثلناها لعصينا، لو امتثلناها اليوم ما اكذبنا او اعتينا اكذبنا. اما الكذب ثاني يوم، وين دليل التحريم؟ يقول ما في دليل التحريم. هذا بالنهي سيجاره. طيب اذا متعلق النهي حسب رأينا الذي نحن الآن ادعيناه أن حرمة النهي شمولية انحلالية لعدد الأفراد التي هي موجودة في الخارج، طولية وعربية، ينهى عن الطبيعة، فالطبيعة جد أفراد طولية عربية، كل هذه فيها حرمة. فإذا عصيت الأول أو سفرت الأول يبقى الثاني حرام، يبقى الثالث حرام. إذا متعلق النهي وهو الشيء الواضح، يعني هذا متعلق النهي اطلاقا، لما يقول لا تستغل، لا تشرب الخمر، لا تشرب، لا ترابي،
اطلاق لا يشموني.
بخلاف متعلق الامر، متعلق الامر لما يقول انه اكرم زيدا بس كرمه سقط الامر واحد اكرام واحد.
مرة ثانية كرمه ما عدا الدليل وجوب ماكو. بخلاف متعلق الامر اطلاق بدني ويكون المراد صرف الوجوب.
هنا اجوا قالوا ليش الصفات، وهم الاصوليين ما يكتفون بالشيء الواضح، يبدون صح يحللون ليش
نهي لما يقول لا تكذب. احنا نستهن، احنا نستهن يعني لا تكذب على زيد ولا تكذب على عم ولا تكذب على ابيك ولا تكذب على امك ولا تكذب على اخيك ولا تكذب اليوم ولا تكذب غدا، هذا واضح انك لا تكذب. شمولي اطلاق شمولي في صلي او في اشتر اللحم او في اكل زيت او في انفر الى السعيدية، هذا بيت اسلام.
وفجر العز سقط الامر. يوم الثاني اذا حد سعيدية ابوي ما قال يروح،
قال يروح السعيدية في اسلام
هو ثاني يوم عند السعيدية اروح لا ما اروح.
فاطلاق الامر بدني يعني يكتفى بصرف الوجود، اطلاق النهي شمولي لعدد افراد في المنهي عنه في الخارج طولا وعرضا.
جيد في اتصال
جيد، كيف اصبح فرق بين اطلاق النهي فهو شمولي، شمولي بكل الافراد الموجوده في الخارج كل افراد الطبيعه، هو النهي عن الطبيعه لكن ينحل الى افرادها نواحي متعدده. اطلاق الامر بدني يكتفى بصرف الوجود، مع ان اطلاق الامر واطلاق النهي كلاهما بمقدمات الحكمه. اذا اطلاق النهي الذي مقدمه يعني يتمكن ان يقيد يقول لا تكذب كلمه واحده، يتمكن ان يقيد ولم يقيد
اذا يريد الاطلاق.
خب في الامر تعال يمكنه ان يقول صلي صلاه واحده فماذا؟ اذا هم كنا نريد الضرب شبه، ليش ما كسبتنا البدنيه مع ان الامر اطلاق به مستفاد من مقدمات الحكمه، النهي عن به اطلاق هم مستفاد من مقدمات الحكمه، ليش الاطلاق في الامر صار بدني
في النهي صار شمولي؟ لماذا؟
هذا الشر. احنا مطمئنين ان النهي اطلاق شمولي، الامر اطلاق بدري اطمئنان عندنا واضح.
لكن قلت ليش؟ بين لي
ليش؟ لماذا اصبح اطلاق النهي شمولي؟
اطلاق النهي عن الطبيعه، اطلاق النهي لكشف الطبيعه صار شمولي يشمل جميع الافراد،
اطلاق الامر صار بدري. هنا صاحب الكفاية أجاب بجواب وهو قال صاحب الكفاية وغيره أجابوا بجواب قالوا الطبيعة توجد بأول الأفراد،
أي توجد يعني لا يريدها المولى لا أمر بها، توجد بأول الأفراد
ولا تعدم.
لما يقول لك
لا تكذب يريد اعدام الطبيعة، ولا تعدم الا بانعدام جميع الافراد، هذا هو الفارق.
سيد اخوي يعبر عن هذا الجواب لانه هذا تعبير شعري، شعري هذا غلط، هذا تعبير شعري، هذا خيال، خيال. طبيعة لها افراد متعددة، الطبيعة لها وجودات لعدد الافراد، طبيعة طبيعة لما يقول لك صلي هاي الطبيعة صار لها افراد متعددة.
هل توجد الصلاة في الساعة الثانية؟
نعجب الصلاة في الساعة الثالثة مثلا.
طبيعة المنيع عنا لا تشرب، فمن لا تشرب فرأس الشمل الى افراد متعددة طولية وعرضية. هل قد لا اشرب في الساعة الاولى؟
اشرب في الساعة الثانية.
لما لا اشرب في الساعة الأولى عدمت الطبيعة، اشرب في الساعة الثانية عدمت الطبيعة. شنو معنى الطبيعة؟ في الأمر
توجد بأول أفرادها. لا، في الأمر الأمر على الأمر بالطبيعة، الأمر بالطبيعة، طبيعة الصلاة إلى أفراد متعددة. قد أوجد فرد، لا أوجد فرد. في المنع أن لا تشرب، هم الشر له أفراد منها. قد أشرب ساعة الأولى، لا أشرب ساعة. شنو الطبيعة توجد بأول أفرادها؟ ولا تؤذن إلا بانعدام جميع أفرادها. عليكم السلام ورحمة الله. متعلق النهي إذا ترك أحد أفراد المنهي عنه وأوجد أحد الأفراد. إذا ترك الطبيعة في ضمن الفرد الأول أوجد الطبيعة في ضمن الفرد الثاني. لما قلت لا تشرب الخمر في اليوم ما أشرب، تركت الطبيعة. ما أشرب أشرب، أوجدت الطبيعة. شنو أن النهي؟ أنني لا يصدق ولا يتحقق إلا بانعدام جميع الأفراد. لا، لما تنهاني عن شرب الخمر اليوم ما أشرب، امتثلت النهي. باشر أشرب، خالفت النهي. إذا لا تعدم الطبيعة إلا بانعدام جميع أفراد، هذا غلط. ولا توجد الطبيعة إلا بأول أفراد. لا، صلي أول ساعة ما صلي، ثاني ساعة ما صلي، ثالثة أصلي الساعة الخامسة. وجد الطبيعة في فرد متأخر. شنو توجد الطبيعة بأول أفراد؟ طبيعة دارسة في الساعة. ولا تنعدم إلا بانعدام جميع الأفراد، هذا غلط. لا تعدم، فإن الطبيعة تعدم إذا لم أتي بها في الفرد الأول وجئت بها في الفرد الثاني. إذن هذا الجواب ما صاحب الكفاية وغيره غير صحيح. يأتي إلى الأجوبة الأخرى لنرى كيف أن النهي إطلاق شمولي والأمر إطلاق بدني. لماذا تحليل هذا المعنى؟